まり。
Sintoniza Radio Argelia Internacional cuando son las 12:30. El noticiero.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy empezamos con la actualidad nacional. La ministra de la Solidaridad Nacional de la Familia y de la Condición de la Mujer, Ghania Edalia, ha llamado desde Argel a la necesidad de garantizar la aplicación del dispositivo jurídico relativo a la protección de la infancia prevista por la Constitución y el Código Penal enmendado, con vistas a reforzar la acción de las instituciones y asociaciones en materia de descripción y puesta en marcha de la acción pública en su caso. La ministra ha hecho esta declaración en ocasión de la Jornada Mundial de la Infancia. En la actualidad internacional, nuevos enfrentamientos opusieron ayer por la tarde manifestantes y policías en una localidad de la provincia de El Hoceima, en el norte de Marruecos, escenario de una viva contesta popular desde una semana. Estas violencias empezaron al término de la oración del viernes en Imzuren, una pequeña ciudad del sureste de El Hoceima. En Siria, los ataques aéreos de la coalición estadounidense apuntaron ayer numerosas zonas residenciales de la ciudad siria de Raqqa, en el norte del país, destruyendo un hospital y causando víctimas, han anunciado los medios de comunicación. El balance de las víctimas civiles imputable a los ataques de esta coalición se ha incrementado desde la intensificación de estos ataques contra Raqqa, así como contra otros baluartes del norte y del este de Siria. Y en Irak, las fuerzas iraquíes anunciaron anoche haber retomado el control de otra localidad de Mosul, al norte de la antigua ciudad en manos del grupo terrorista Daesh. 7 meses después del lanzamiento de una gran ofensiva contra la segunda ciudad de Irak, de la que el grupo terrorista se apoderó en el 2014, las fuerzas iraquíes han retomado el control de algunas localidades y de la antigua ciudad en la parte oeste de la ciudad. La tensión sigue viva hoy en Kabul, un día después de la violenta manifestación contra el gobierno tras el sangriento ataque terrorista producido el miércoles pasado en la capital afgana. Los manifestantes han llamado a aplicar penas ejemplares contra los terroristas detenidos en las cárceles del país, acusando al gobierno de no haber logrado controlar las actividades terroristas y piden la dimisión de dirigentes gubernamentales. Y en Venezuela, centenares de partidarios del presidente Nicolás Maduro se manifestaron ayer en Caracas para pedir la dimisión de la fiscal general Luisa Ortega, quien se opone al proyecto de la nueva constitución del presidente venezolano sin consulta popular previa. El diputado Darío Vivas ha acusado durante la manifestación a Ortega de ser vinculada al terrorismo y al fascismo, mientras que otros manifestantes acusan a la fiscal general de aceptar sobornos para cambiar de postura de la noche a la mañana. Hay que señalar que el mandatario venezolano decidió convocar una asamblea constituyente para dotar Venezuela de una nueva constitución, cosa que rechaza la oposición que manifiesta desde hace 2 meses para exigir la retirada de este proyecto y la salida del presidente. Con esa información llegamos al fin de nuestro noticiero. Gracias por habernos prestado su atención. Próxima cita informativa en lengua castellana a las 3. Gracias, un saludo.
في خضم الأحداث تتباين القراءات
المجتمع الليبي هو مجتمع
صراع هناك صراع من أجل النفوذ والسلطة
وفي ظل اختلاف الآراء لابد من إثارة النقاش
روسيا تقول أنها مستعدة لأن تتقرب سكونها
الأحياء نحن أمام قوتين متصارعتين
ملفات تفتح وملفات تطوى
وحتى هذا الطرح الواقعي
التعثر الذي لم أفهمه شخصيا بالنسبة للدبلوماسية المصرية في هذا
وأخرى تنتظر الحزم
بعد رفض مجلس الأمن للأمم المتحدة
هذا الطرح الواقعي الجزائري هنا طرح براغماتي
نقاش برنامج حواري
يدقق في الحدث ويبرز أبعاده وخلفياته
مع أكاديميين وباحثين ومختصين
نقاش
كل سبت بدءا من منتصف النهار على الدولية
نقاش
أما أهلا بكم من جديد مستمعينا للجزء الثاني من برنامج نقاش الذي نخصصه للأوضاع ومستجدات الأوضاع في ليبيا تزامنا واللقاء الذي ستحتضنه الجزائر، لقاء وزراء خارجية الجزائر تونس ومصر حول ليبيا. أذكر بضيفي الكريمين الدكتور أحمد مزاب والأستاذ مصطفى دريدي، وتوقفنا معك منذ قليل أستاذ مصطفى عند يعني الأحداث الأخيرة عند الهجوم المصري على مواقع في ليبيا درنا على رأسها، وهذا ردا على الهجوم الإرهابي على الأقباط. أستاذ دريدي،
نعم، إذن كنت قلت بأن الأطراف، بعض الأطراف الإقليمية التي تدخلت في الصراع الليبي الأيام القليلة الماضية، ربما يعني نستطيع أن نقول أنها بدأت تكشف لنا بعض الأمور من خلال الصراع اللي وقع بين دول خارجية فيما بينها والاتهامات المتبادلة، حتى وصلنا إلى أن بعض الأطراف اتهمت قطر بالوقوف إلى جانب الإرهابيين ودعم وتمويل الإرهابيين، ويخرج علينا الجنرال حفتر بصريح العبارة ويتهم قطر يعني مباشرة بوقوفها ضد يعني بوقوفها إلى جانب الإرهاب ودعمها للإرهاب، يعني وكأنه يتبنى موقف الطرف الآخر أو بعض الأطراف الخليجية الأخرى. ثم أن المسألة زادت تعقيدا عندما وقع الهجوم في المينية حول يعني ضد حافلة تقل مجموعة من الأقباط، وتسارع الجهات أو تسارع الحكومة المصرية إلى قصف مدينة درنة أو يعني ضربات جوية على مدينة درنة، اعتقادا منها يعني بأن الذين قاموا بالهجوم على تلك الحافلة يعني في المينية هربوا إلى ليبيا وبالضبط إلى مدينة درنة. لكن عندما أقرأ وأسمع إلى حول ما صرح به عماد جاد، وهو عضو في البرلمان المصري وفي نفس الوقت هو نائب رئيس مركز دراسات الاستراتيجية للأهرام للدراسات الاستراتيجية، يقول بأن أو يشكك هو في العملية، ويقول بأن من قاموا بالعملية هم مصريين وبشهادة أهل مدينة المينية أنهم هربوا إلى مدينة يعني هربوا إلى
مثل هو حديث عن مصريين كانوا يعني بالجيش ويعني أصبحوا الآن ينتمون إلى جماعات إرهابية في ليبيا. أستاذ مزاب، يعني هناك اتهامات متبادلة حول النقطة، لكن هل اليوم أصبح المتغير هو هذه الجماعات الإرهابية؟ كيف يمكن أن نضع مصطلحا شاملا لهذه الجماعات الإرهابية؟ من هم الجماعات الإرهابية اليوم؟ أنصار الشريعة يعني تعلن عن يعني تفكيكها، ويعني هناك متغيرات كثيرة والعدو أصبح غير واضح.
هو في الحقيقة الظاهرة الإرهابية أو الجماعات الإرهابية في الأرض في ليبيا لم تصبح متغيرا، وإنما أصبحت ثابتا في المعادلة الحاصلة في الداخل الليبي، باعتبار أن بشماعة هذه الظاهرة وصلنا للحديث على ما نسميه بالفشل الأمني. كل المقاربات الأمنية التي فرضت في إطار احتواء الوضع في الداخل الليبي، كل محاولات التدخلات الأجنبية في إطار ضبط الأمور في ليبيا باءت بالفشل، بالتالي وصلنا إلى مرحلة الفشل الأمني. مرحلة الفشل الأمني هي ما ولدت لنا حالة الفوضى العشوائية التي نراها اليوم في الأرض. الآن نحن نتحدث على الخيارات الاستراتيجية التي تحددها الجماعات الإرهابية في إطار إعادة رسم خارطة الانتشار الخاصة بها. لما نقول حل أنصار الشريعة لنفسها، المسألة ليست مسألة تبخر هذا التنظيم أو عناصر هذا التنظيم وإنما هو في إطار إعادة التموقع، سواء كان في إطار الاندماج في تنظيمات جديدة أو في إطار تشكيل خلايا جديدة أو في إطار كذلك بعث مسارات أخرى أو في إطار خيارات استراتيجية. بالتالي نحن نتحدث على مسارات تنذر بمؤشرات أعقد وأصعب من المرحلة الماضية. إذا ما كان كنا في وقت من الأوقات نتعاطى مع مسألة أنصار الشريعة كتنظيم محدد يمكن رصده والتعاطي معه. الآن سوف نتحدث على تنظيم مجهري غير محدد في انتظار أن يعلن عن نفسه. وهنا ربما على الأقل محددة ذلك أنه قادر أنه يندمج في إطار ما يسمى بأنصار الإسلام والمسلمين الذي تشكل في بداية مارس 2017. بالتالي هذا التنظيم كمحاولات إبراز تمدده في المنطقة ستحاول بقايا هذا التنظيم إعلان بيعتها للتنظيم المتشكل حديثا. من الخيارات الأخرى كذلك هو إعادة التموقع في تنظيمات جديدة. بالتالي نحن نتحدث على معطيات في الداخل هي معطيات خطيرة، بالتالي على دول الجوار وعلى الواقع الإقليمي أن يتحرك في إطار اجتماعات أزمة أولا لاحتواء هذا الوضع. النقطة الثانية، إذا ما عدنا إلى مسألة التدخلات الخارجية في ليبيا، التدخلات الخارجية لن تخدم الدول المتدخلة ولن تخدم الواقع الداخلي في ليبيا. إذا ما أخذنا ربما مصر باعتبار أنه كثر الحديث على الضربات الجوية المصرية ومحاولات مصر استصدار قرار من أجل التحرك بريا، دعني أقول بأنه إذا ما تحدثنا استراتيجيا مصر محاطة بجملة من الأزمات سواء كان متعلقة بتدهور الأوضاع في ليبيا، ما هو متعلق كذلك بشبه الجزيرة جزيرة سيناء التي أضحت كذلك مركز نشاط للتنظيمات الإجرامية، ما هو متعلق كذلك بالأزمة البينية بين مصر والسودان، بالتالي هي محاطة بحزام كذلك ناري ملتهب. وأعتقد بأن التحرك في هذا السياق هو يشكل تداعيات استراتيجية قد لا تحمد عقباها في المرحلة القادمة، وإن كانت مصر تحاول أن تستند على أساس أنها تنسق مع قوات حفتر في إطار تنفيذ هذه العمليات وشن هذه العمليات في إطار استهداف مراكز تدريب، لكن الواقع في ليبيا يقول أنه إذا أردنا أن نحارب الإرهاب وإذا أردنا أن نستأصل الإرهاب من جذوره علينا أولا أن ننظف البيت الليبي من الداخل من خلال بعث الحوار ومن خلال بناء الدولة بمؤسساتها وتوحيد الصفوف. حينما نصل إلى مرحلة توحيد الجبهة الداخلية في ليبيا يمكن بعد ذلك دعم المؤسسات الليبية، تقوية المؤسسات الليبية، توفير التنسيق مع المؤسسات الليبية لمحاربة الخطر الإرهابي الذي يصبح معزول منفرد واضح الهدف حتى يمكن الحرب عليه.
لكن كيف يمكن احتواء مختلف هذه الميليشيات
في ظل هذه الفوضى؟ في ظل هذه الفوضى لا يمكن أن تحدد عدوك من صديقك والإرهابي من غير الإرهابي، لأن الإرهابي في ظل هذه الفوضى يجد التغطية، يجد المناخ، ويجد الثغرات التي يختبئ فيها، بالتالي يصبح هدف مجهول، هدف غير مرصود، من الصعب تحديده أو من الصعب كذلك استهدافه. أعود ربما إلى نقطة مهمة في تفسير كل هذه الأحداث، أنه نحن الآن أمام أحد السيناريوهات الأخطر وهو التوجه تدريجيا نحو فرض تدخل أجنبي في الأرض الليبية. وما يترجم ذلك أن الأحداث تدفع دفعا نحو ذلك. حادثة المنيا وحادثة مانشستر، من خلال ما أثير حول حادثة مانشستر، تورط ليبي والدبلوماسي الليبيين وغير ذلك، ما جاء وراء ذلك من خلال إقالة ملحقين ثقافيين ليبيين في أكثر من 8 دول خاصة في دول أوروبية وتحويلهم للتحقيق، هذا يندر على أن الملف إذا ما رفع إلى مجلس الأمن قد يكون فيه الحديث بقوة على مسألة التدخل لضرب الجماعات الإرهابية التي أضحت تهديدا لمناطق أخرى. وبالتالي نحن أمام السيناريو إذا ما حدث صعب احتواءه، صعب احتواء تداعياته، صعب احتواء كذلك انزلاقاته الأمنية. بالتالي لهذا أنا قلت الليبيا الآن في مرحلة الفشل الأمني، يجب أن يتحرك دول الجوار دبلوماسيا في سياق احتواء الأوضاع وفي إطار كذلك تعجيل ورقة الحوار أو ورقة ضبط المساحات السياسية حتى يتم من خلالها إعادة الأمور إلى نصابها وبعث القاطرة من جديد.
نعم مصطفى ديدي، إضافة في هذه النقطة أستاذ.
والله كما قال الأستاذ، يعني الأزمة تتعقد يوما بعد يوم، والمتدخلون الإقليميون أو حتى الدوليون يعقدون هذه الأزمة من خلال مقاربتهم وتدخلهم لمصالح ضيقة ولحسابات ضيقة، وبالتالي تبقى الأطراف التي تريد حلا سياسيا وسلميا في ليبيا كالجزائر وتونس وغيرها، يعني تجد نفسها يعني تواجه أطراف تخرب العملية السلمية أكثر مما تحاول بناء العملية السلمية. فبالأمس كنت أقرأ جريدة أو طالع حول جريدة ما كتبته جريدة العرب اللندنية التي تحاول أن يعني تلقي باللوم على الجزائر على أساس أنها تقف مع أطراف يعني تدعم أو تقف مع أطراف تريد أن تشركهم في العملية السلمية، وأقصد بتلك الأطراف يعني الأحزاب الإسلامية والأحزاب. ولكن الجزائر تريد من خلال أنها تجمع شمل كل الليبيين، لا تريد إقصاء أي طرف سواء حتى من كانوا في النظام القذافي أو النظام الليبي القائم. الجزائر تريد أن يعني تستنسخ التجربة الجزائرية من خلال عملية المصالحة
وطنية
يعني
شاملة،
تجمع كل الليبيين دون استثناء، وهذا هو الحل. يعني إقصاء، أنا قلت من قبل في إحدى التدخلات هنا سابقة قلت بأن جنرال حفتر هو جزء من المعادلة، يعني أن حتى أنا ذاك يعني عندما كنا نتحدث عن الانقسامات داخل ليبيا كنا نقول بأن حتى الجنرال حفتر لا ينبغي استبعاده من العملية السياسية، وهذا ما حدث فيما بعد. يعني بدأت وجوهات تقارب وجهات نظر، بدأت يعني الاعتراف أو تقريب وجهات نظر يعني جناح حفتر مع الباقي الشركاء الليبيين. لكن يبقى دائما أن التدخل الأجنبي في ليبيا حتى الآن نسمع بأن هناك
فقط. أستاذ الديسة سأوقفك مرة أخرى هذه المرة ليرفع أسمع حضرتنا أذان صلاة الظهر ثم لنعود.
حان الآن موعد صلاة الظهر بتوقيت الجزائر العاصمة وضواحيها.
الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
تقبل الله صلاة الجميع. نعود لما تبقى من برنامج النقاش وتوقفنا معك أستاذ مصطفى دريدي عند خطر الجماعات الإرهابية في ليبيا على ليبيا. طب ماذا عن دول الجوار؟ خطر هذه الجماعات على دول الجوار؟
نعم نقطة قبل أن أتكلم على دول الجوار نتكلم على الجماعة الإرهابية أو التنظيمات المتواجدة في ليبيا والإعلان المفاجئ والغريب كما قال الأستاذ لجماعة أنصار الشريعة حل نفسها لكن دون توضيح يعني ما قدمتش الأسباب ما قدمتش توضيحات على 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 غرار مثلا المراجعات اللي قامت بها الجماعات الإسلامية في مصر في فترة سابقة على أساس أنهم أخطأوا وأنهم لم وبالتالي عادوا يعني دراسة مواقفهم وتبنوا موقفا آخر يعني في مصر. الآن جماعة الأنصار الشريعة عندما حلت نفسها لماذا؟ هل هذا عبارة عن تكتيك إعادة انتشار إعادة ربما تهيئة نفسها لتسمية نفسها بتسمية أخرى ربما حتى قرأت طلعت على بعض مواقف وتحليلات لخبراء تونسيين لأن جماعة أنصار الشريعة أيضا موجودة في تونس هم متخوفون من هذه النقطة وحذرون يعني يحذرون من أن لا ينبغي الانسياق من وراء هذا الخبر بقدر ما ينبغي اتخاذ الحذر والحيطة لأن ممكن أنها تعيد هذه الجماعة بناء نفسها تحت غطاء آخر تحت سمية أخرى أو ربما يعني ممكن أنها صادقة في 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 نواياها وهي حلت نفسها وبدأت ربما تتبنى فكرا جديدا وتراجع نفسها من خلال ما وقع في السنوات الماضية والعمل الذي قامت فيه السنوات الماضية. الآن يبقى بغض النظر على التطورات والانزلاقات الخطيرة التي تقع في وقعت وما زال تقع في ليبيا الآن على الثلاثية على دول الجوار التي هي معنية لأن التطورات التي وقعت الأزمة التي وقعت في تونس انعكست على الواقع الأمني في دول الجوار في الآن في تونس في تونس عاد الحراك من جديد ويعني بدأت بالموازاة مع الحراك اللي يقع في الجنوب التونسي يعني بدأت تحركات أيضا أمنية يعني بدأت الجماعات تنشط من جديد في وسط هذه الفوضى في وسط هذه الانفلات في الانفجارات أو الاعتداءات اللي وقعت مؤخرا في النيجر يعني في النيجر وفي مالي يعني دليل على أن هذه الجماعات تتحرك شمالا ويمينا وتتحرك في كل الاتجاهات حتى تربك حتى تعطي صورة قاتمة للوضع في المنطقة يعني المنطقة في ليبيا أو في منطقة الساحل الإفريقي أو في منطقة شمال إفريقيا بصفة عامة استمرارا للتطورات أيضا التي تحدث في منطقة الشرق الأوسط لأن لا ينبغي أن نتحدث على جماعة تنشط هنا دون أن نتحدث على ما يقع في الشرق الأوسط لا ينبغي أن نتحدث عن تدخلات في ليبيا تدخلات الإقليمية في ليبيا دون الحديث عن تدخلات أيضا في اليمن وفي في سوريا وغيرها مؤخرا يعني حتى تصريح ربما تصريح وزير خارجية روسيا مؤخرا عندما قال بأن هناك أطراف خارجية هي التي قاتلت القذافي وعود فرت إلى الخارج يعني التصريح في هذا الوقت بالذات يعني يوحي بأن هناك تحضير لشيء ما في المستقبل حتى روسيا الآن أصبحت على وشك استعداد للتدخل في ليبيا عسكريا يعني هناك مؤشرات أنها مستعدة للتدخل عسكريا وهذا ربما يوصلني إلى ما قاله أحمد ميزاب أن هناك شيء يطبخ على مستوى عالي وفي مجلس الأمن الدولي لتحضير لائحة أو يعني قرار للتدخل وربما في هذه المرة سوف تشرك روسيا في هذا القرار ولا تستعمل حق الفيتو لأنها ستوافق على التدخل لأنها أيضا متوافقة مع طروحات جنرال حفتر ومن يقفون وراءه
في هذه النقطة إضافة أستاذ قبل أن نطرق ربما لخطرة الجماعات على الدول الجوار
أنا أود أن أتوقف عند الكلمة اللي ألقاها باسم الجزائر عبد القادر بن صالح ممثلا لرئيس الجمهورية في القمة الإسلامية الأمريكية الأخيرة التي عقدت في الرياض حينما ذكر عبارة حيث قال أن المزيد من التدخلات العسكرية هو بمعناه أنه علينا أن نحضر أنفسنا إلى المزيد من الفوضى إلى المزيد من الدمار إلى المزيد من الخسائر البشرية وكذلك المادية بالتالي ما يحدث الآن هو المزيد من التدخلات الأجنبية المزيد من التدخلات الأجنبية هو المزيد كذلك من الفوضى التي تضرب في كل مكان
نعم، بالنسبة لخطر هذه الجماعات الإرهابية أستاذ ميزاب، اليوم هذا ثلاثي يحاول احتواء الوضع، يحاول التخفيف من حدة النزاع، لكن ماذا عن خطر هذه الجماعات الإرهابية على هذه الدول في حد ذاتها؟
أولا نحن نتحدث على تهديد إرهابي قائم، نتحدث على انتشار الجماعات الإرهابية بشكل مضطرد وبشكل كذلك أكثر اتساع وأكثر انتشار، وبالتالي هذا يدفعنا إلى القول إذا ما استمرت الأوضاع على هذا الحال وعلى هذا الواقع فنحن نتحدث على واقع أمني جديد في المنطقة. واقع الأمن الجديد في المنطقة سوف يكون عبارة عن مجموعة من الفيروسات التي ستنتشر في الجسم والتي سوف تستغل المناطق الرخوة وسوف تستغل كذلك حالة اللا انسجام وحالة كذلك غياب الأمن في إطار بعث سمومها وفي إطار نشر الفوضى الممنهجة في المنطقة. على هذا الأساس حينما نعيد قراءة الوضع في منطقة الساحل والوضع كذلك في ليبيا نشهد بأنه منذ نهاية 2016 إلى غاية الأشهر الأولى من هذه السنة تسجيل ارتفاع متسارع لعدد العمليات الإجرامية في المنطقة، إلى إعادة تشكيل خلايا جديدة للتنظيمات الإجرامية في المنطقة، إلى كذلك الوضع الداخلي في ليبيا الذي اكتسى أكثر انتشار لما نقول الآن تطورات حادثة البراك الشاطئ أو حادثة منهانت وغيرها، هي أولا مناطق متخمة للحدود الجزائرية، بالتالي وكأنه دفع الضغط الأمني وضغط الفوضى الأمنية إلى الحدود المتخمة إلى الجزائر من أجل الاستنزاف ومن أجل كذلك الإرهاق الأمني بالنسبة للجزائر، في ظل أن المقاربة الأمنية في الجزائر تحقق نجاحات وكذلك امتيازات كبيرة جدا في هذا الواقع الإقليمي المتردي. كذلك العمليات العسكرية التي تشن في المنطقة الشرقية من ليبيا وكأنه كذلك إنشاء مناطق آمنة في ليبيا، هذه المناطق الآمنة في ليبيا سوف تخلق لنا التمايز بين المناطق وفي حد ذاته كذلك تكريس لمبدأ الفوضى. ما يحدث في محيط عاصمة طرابلس وعودة كذلك التحركات الغير العادية في محيط كذلك السرت، هذا كذلك ينذر بسيناريو أو بمشهد قادم. زيارة قائد الأفريكوم بعد انعقاد القمة الإسلامية الأمريكية في الرياض وزيارته إلى طرابلس، هذا كذلك ينذر بالتخطيط إلى عمليات عسكرية في المرحلة القادمة. التحركات كذلك الإيطالية والبريطانية والفرنسية على الأرض استخباراتيا، هذا كذلك ينذر بالتحركات إلى مشهد أمني جديد في ليبيا. هذا المشهد الأمني سيؤثر بالضرورة، نعود دائما إلى الحديث على دور دول الجوار في هذا التوقيت الحساس، عليها أن تتحرك في هذا التوقيت، البدل الضائع أفضل من أنها تتحرك في الوقت الميت.
نعم، وهل نعم تفضل أستاذ دردي. نعم،
ممكن أضيف أن مؤخرا قرار اتخذ من طرف المجلس الرئاسي الليبي وبضبط من طرف حسب ما يعني صرح به أحد أعضاء المجلس أن فايز السراج قرر تقسيم ليبيا إلى 7 مناطق عسكرية، يعني نعم. بعد ما كانت مقسمة إلى 3 مناطق من قبل ثم قسمت إلى 4 مناطق في عهد القذافي، الآن قسمت إلى 7 مناطق، وهذا مؤشر على أن هناك شيء يحدث أو شيء يعني يحضر في المستقبل لمواجهة ما هو آتي. ويعني قرأت أحد لم يعني احتفظ باسمه أحد أعضاء المجلس الرئاسي الذي في الحقيقة يعترض على القرار الانفرادي للرئيس فايز السراج على أساس أنه اتخذ قرار انفرادي بتقسيم ليبيا إلى هذه المناطق، منطقة طرابلس بنغازي المنطقة الوسطى الغربية سبها وطبرق والكفرة، يعني هذه المناطق 7. الآن بغض النظر على هذا القرار اللي قلت ربما يحضر لشيء آتي، يعني ربما هناك معطيات تؤكد بأن هناك تطورات سوف يعني تواجهها أو تواجه حكومة الوفاق الوطني مستقبلا، خاصة أن هذا القرار يتبعه أن يعني الرئيس فايز السراج قال عبر من خلال وزارة الدفاع الليبية أن هذه المناطق 7 سوف تدعم ماليا وماديا سياسيا وعسكريا وكل ما تحتاجه من طرف الحكومة الوفاق الوطني، بمعنى أنها تريد أن تعطي دعما معنويا وماديا لكل العسكريين المتواجدين في هذه المناطق. بالنسبة إلى العودة، نرجع إلى وهو موضوع حديثنا، إلى الثلاثية أو إلى الدول الجوار الثلاث التي سوف تنعقد في الجزائر، أنا أعتقد أن في ظل هذا يعني في ظل هذا التنسيق وفي نفس الوقت عدم التنسيق، يعني هناك تنسيق وعدم تنسيق، ما كيف أفسر ذلك؟ بأن هناك تنسيق بين دول ثلاث، الجزائر تونس ومصر، لكن في بعض الحالات نجد أن في بعض الحالات مصر يعني تنفلت من هذا التنسيق وتقوم بعمليات انفرادية مثل ما فعلته مؤخرا عندما قصفت مدينة درنة، لم تستشير حتى المعني بالأمر وهو رئيس المجلس الوفاق المجلس الرئاسي يعني فايز السراج، لم تستشيره في الأمر، أيضا لم تستشير الشركاء يعني هل مثلا
الجزائر فرصة ربما لتوحيد القرارات وتوحيد الرؤى داخل هذه
الثلاثية؟ إذن لابد أن يكون عمل تنسيقي وتطبيقي أيضا في الميدان، لا ننسق في الاجتماعات ولا وبالتالي نختلف في الميدان.
أثرت ربما نقطة مهمة وإن كان الوقت يعني قد انتهى، حول المناطق